الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل يحث عباده على التفكر في ملكوته، في ملكوت السماء والأرض، يحثهم على النظر في سمائه وأرضه وفيما في السماوات والأرض من الآيات البينات، من الآيات الباهرات التي تزيد العبد إيمانا ويقينا بأن قول الله حق، وبأن الله هو المعبود الحق، لا إله إلا هو. يتفكر العبد في السماء والأرض وفي الأجواء وفي الجبال والأشجار والسهول والصحاري والفيافي والقفار والبحار والأنهار وكل مخلوقات الله. فإن العبد إذا أمر بالسياحة في الأرض إنما ذلك ليعرف عظمة الله، ليوقن بربوبية الله التي تحدو به إلى العبودية الحقة، إلى العبودية الخالصة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال بعدها: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالكفار واليهود والنصارى وسائر أهل الملل الكافرة في مثل هذا العصر هم أقاموا أكبر شبكة للسياحة في العالم، ولكن هل نفعهم هذا؟ هل نفعهم تجوالهم في العالم؟ إنما اتخذوا هذا للترفيه، واتخذوه للنزهة، ولذلك لم ينفعهم ذلك في أن يوحدوا الله عز وجل، وفي أن تغرس عظمة الله في قلوبهم، لأنهم لم يأخذوا المقصود الأساسي والغرض النبيل السامي من أمر التجوال في الأرض. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ دعوة إلى التأمل، إلى التفكر الذي يثمر الخير عند العبد ويزيده إيمانا وقربا من الله. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ نعم، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تفكروا في خلق الله، تفكروا في آيات الله، فإن هذا عند أهل العقل وأهل الألباب نافع جدا، أثره إيجابي على الأفئدة والقلوب والأبصار. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أجلك قريب، انفع نفسك بالتأمل والتفكر الذي يحدو بك إلى العمل الصالح، وإلا فهي الأخرى الغفلة والإخلاد إلى الدنيا والركون إليها، وهذا ما يفعله الكفار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، سياحة عالمية، طيران يتحرك في الليل والنهار لكنه للغفلة، والرجوع إلى القهقرى، نعم، وللإخلاد إلى الدنيا، لم ينتفعوا من هذا، لم ينتفعوا من ضربهم في الأرض. عباد الله، إن مما ينبغي أن يتأمل العبد فيه وفي تقلبه واختلافه وتنوعه حتى يزداد إيمانا لهو الليل والنهار. لهو الليل والنهار، خلق الله الليل والنهار وجعلهما يعتلجان إلى قيام الساعة، ويكور هذا على هذا وذاك على هذا لحكمة بالغة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يقسم الله عز وجل بالأمور العظيمة من مخلوقاته دلالة على عظمتها وعلى أنها خلقت لغاية عظيمة. نعم، جعل الله الليل لباسا والنوم سباتا والنهار معاشا لحكمة بالغة. يقضي الناس مآربهم في النهار ويسكنون ويأخذون راحة من عناء العمل في ليلهم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ هذا للمتأمل فيه عظة وعبرة ودرس نافع ووعظ ناجع في قلبه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تعالوا بنا لنقف وقفة مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التأمل في آيات الله المسموعة أو المشاهدة. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ليلة من الليالي يبحث عن طهوره ووضوئه، فقال يا عائشة دعيني أتعبد لربي عز وجل. قالت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فأخذ في شأنه وتطهر ثم قام إلى الصلاة ويتلو هؤلاء الآيات العظيمات من أواخر سورة آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فجعل يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بكى حتى بل حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بكى حتى بل الثرى في حال سجوده وهو يبكي ويتأمل في آيات الله. حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر فقال يا رسول الله ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتأمل فيها أو لم يتدبر فيها. ثم تلا هؤلاء الآيات العشر من خواتيم سورة آل عمران. فأين أنت من التأمل؟ وأين أنت من التفكر؟ ولذلك جثمت الغفلة على القلوب بسبب البعد عن التفكر والبعد عن التأمل. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال لهم بعد ذلك ما بصاحبكم من جنة، ما بهذا الرسول الذي جاءكم لوعظكم وإنذاركم، ما به جنون، بل جاء بالآيات البينات والحق الذي لا غبار عليه، فما لكم في سبات وفي نوم عميق. عباد الله، الليل والنهار اختلافهما قد عرف الناس فيه حكما ظاهرة من أخذ معاشهم في النهار وأخذ راحتهم في الليل، ثم هما باختلافهما واعتلاجهما يولدان فصول السنة الأربعة: الربيع والصيف والخريف والشتاء. هذه الفصول تتنوع وتتقلب عليك، وهذا ناشئ من اختلاف الليل والنهار. طريقته، نعم، التي أرادها الله، ويعرف الفلكيون شيئا قليلا منها، وإلا فعند الله أسرار الكون، فعند الله أسرار الخليقة. نعم، الربيع يأتي باعتداله ولطافة جوه، وهناك تفتح الزهور بعد ضمورها وذبولها وتساقطها، وهناك تورق الأشجار بعد يبسها، وهناك يعتدل الجو الذي يتبعه اعتدال المزاج عند الناس. فالمؤمن في مقابل هذه النعم التي أكرم الله بها وألهم يشكر الله ويحمد الله ويزداد من الله قربا ولله شكرا. وأما أهل الجاهلية ومن سار بسيرهم فإنهم يخترعون الأعياد الجاهلية كيوم النيروز، وهو عيد من أعياد أهل الجاهلية في الربيع عند اعتدال الأجواء وعند تورق الأشجار، نعم يتخذونه عيدا، وهذا من تلقاء أنفسهم، وهذا من اختراع أذواقهم، وليس عيدا يشرعه الله عز وجل، كما شرع أعيادا للمؤمنين فيها بهجة وسرور وهي تناسب الفطر السليمة، لكنهم لاعتدال المزاج والأجواء يتخذون هذا اليوم عيدا. فمن اتخذ هذا اليوم عيدا، يوما من أيام الربيع الذي يسميه الكفار بيوم النيروز، فقد تشبه بالكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم يأتيك فصل الصيف فيه ترتفع درجة الحرارة، وفيه يأذن الله عز وجل كونا بتمدد الأجسام الناشئ عن الحرارة، وهكذا تنضج الثمار وينضج الحب والزرع لحكمة أرادها الله، وهي أنه يربي الخليقة بنعمه وأرزاقه، فكان من لازم ذلك أن يأتي الحر لتنضج الثمار وتتمدد الأجسام. والمؤمن يشكر الله على نعمائه وآلائه ويزداد في الصيف لله شكرا. وأما من سار على سير أهل الجاهلية فإنه يسعى إلى اختلاط الجنسين في الشواطئ والرحلات الترفيهية التي يحصل فيها ما يحصل من المخالفات الشرعية، وما هكذا تشكر النعم، ما هكذا تؤدى شكر نعم الله، إنما يزداد العبد لله شكرا. وإن كان لابد من سياحة فبالضوابط الشرعية، وإن كان لابد من نزهة فبالأخلاق والقيم التي يرضاها الله. ثم يأتيك بعد هذا فصل الخريف ففيه تسقط الأوراق ليبسها، وفيه تنضج الثمار فيجنيها الناس ويختلفوا في هذا الفصل من نعم الله وأصناف الفواكه والثمار الطيبة. لكن العبد المؤمن يشكر الله لما يجده من الثمار الطيبة اليانعة التي يتفكه منها ويتقلب في خيرها ليله ونهاره. وإذا بك تجد أهل الجاهلية ومن سار بسيرهم يتخذ من هذا الفصل عيدا من أعياد أهل الجاهلية، وهو يوم المهرجان، يوم في السنة 26 من تشرين الأول على ما ذكروا، يحتفل فيه الكفار لنضج الحب والثمار، وهذا يوم هم يختلفون فيه فاتخذوه عيدا. ولهذا نهينا عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وأن نفرح بما أكرمنا الله به من أعياد أهل الإسلام. روى أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما. قال العلامة المبارك فوري رحمه الله: قال هذان اليومان هما يوم النيروز ويوم المهرجان، وهما من موروث أهل الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما، وقد أكرمكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. الله أكبر، حكم بالغة أكرمنا الله بها في أعيادنا. ولذلك فإن الفطر تفرح بهذه الأعياد الدينية، والكفار لهم كذا كذا من الأعياد في عامهم وسنتهم، ولكنهم لا يجدون من السرور والبهجة ما يجده أهل الإسلام. إن في الهند نعم ما يكافئ أيام السنة من الأعياد 360 عيدا، ولكنها لقوم في بعض الأوقات ولقوم آخرين. المهم أن السنة في الهند لا تنقضي أيامها ولياليها إلا وفي كل يوم عيد لطائفة من طوائف الهندوس أو من طوائف البوذيين وغيرهم. وهل يفرحون بهذه الأعياد؟ لا والله. وأنت لك عيدان في السنة، عيد يعقب طاعة عظيمة وركن من أركان الإسلام وهو الصيام، أكرمك الله بعده بعيد الفطر وتجد فيه البهجة والسرور. نعم، وهكذا أكرمك الله بعد الحج وهو ركن من أركان الإسلام بعيد مبارك هو يوم الأضحى، يوم عيد الأضحى. هذه أعياد تناسب الفطر، ولذلك شرعها الله لنا ونهانا عن التشبه بالكفار في أعيادهم. نعم، ثم يأتيك بعد ذلك الشتاء وهو فصل من فصول السنة فيه البرودة بعدما انخفضت الحرارة تدريجيا في فصل الخريف، إذا بك تلاقي البرد الشديد في فصل الشتاء. فهناك تظهر حكم الله عز وجل في هذا الفصل أنه ما أراد تعذيب العباد، وإنما أراد نفعهم باشتداد حبهم بعد الليونة، إذ لو كان الحب لينا ما أطاقت النفوس أكله. وهكذا تشتد الأجسام، أجسام الآدميين بعد تمددها في الصيف، ولذلك يحصل النمو من سن الطفولة إلى سن الشباب إلى سن الكهولة إلى الشيخوخة إلى المقابر. نعم، هذه الأجسام تتمدد في فصل وتشتد وتقوى، نعم، في فصل الشتاء. هذا لتعلم بارك الله فيك أن اختلاف فصول السنة له حكم بالغة، فعليك حينئذ أن تشكر الله على نعمه وعلى تقلب الأجواء، وعليك أن تتخذ الاحتياطات اللازمة في كل فصل بما يلائمه وبما يناسبه. نعم، هكذا يكون الرجل العاقل. عباد الله، إن فصل الشتاء الذي نحن على أبوابه أو قد ولجنا فيه أياما، نعم، له ارتباط ببعض الأحكام الشرعية، حيث إن العبد يحتاج احتياجا أكيدا إلى تعلم الأحكام الشرعية التي تزداد حاجته إليها في فصل الشتاء. من ذلك بارك الله فيكم الاستجمار بالأحجار، فربما كان العبد ابن مدينة يجد الماء الدافئ والماء الحار، وفي لحظة ينتقل إلى الريف حيث الجو البارد والمياه القارصة في البركة، يريد الوضوء أو الاستنجاء ولا يطيق هذا، وربما لم يتمكن من تسخين الماء أو تدفئته. عليه حينئذ أن يتعلم الأحكام الشرعية، لأن الله عز وجل قد رخص لنا وعلمنا ديننا، فعلينا أن نتعلم الرخص كما نتعلم الأحكام، لأن الرخص لا تقل أهميتها عن الأحكام. نعم، لأن بعض الناس ربما ترك الصلاة، لماذا؟ قال لأن الأجواء باردة، لأن الماء بارد ولا نستطيع تسخينه. نعم، تعال بنا إلى فقه مسألة الاستجمار. معلوم أن التطهر من النجسين البول والغائط بالماء أنقى وأطيب وأحسن، ولذلك جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، يستنجي بالماء. ولكن قد يحتاج العبد إلى الاستجمار لشدة أذى الماء البارد. نعم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، فهذا دليل على مشروعية الاستجمار، ولكن عليك أن تعلم آدابه أيها المسلم. فينبغي أن تتطهر من النجسين بآلة منقية، فالزجاج مثلا ربما صهر الأذى في جسمك وما انتفعت به، فلا بد من ثلاثة أحجار فصاعدا إن احتجت إلى الصاعد وإلى الأكثر. نعم، جاء في مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال له رجل لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة. قال نعم، لقد نهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا أدب من آداب قضاء الحاجة. نعم، يسأل سائل لماذا لا يستجمر العبد بالعظم والروث؟ جاء في البخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليلة مع الجن يتلو عليهم كلام الله، ثم رجع وأقبل وجاء إلى الصحابة فأخذهم وأراهم آثارهم وآثار نيرانهم، وأنهم سألوه الزاد فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام الجن. نعم، قال العلماء: فمطعوم الآدمي من باب أولى ألا يستجمر به إذا كان الله قد أكرم الجن في هذا الزاد، فقد أكرم بني آدم أكثر منهم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. نعم، هكذا يبتعد العبد عن الاستنجاء بالمحترم ككتب العلم، لأن بعض الناس ربما أخذ أوراقا فيها ذكر الله وفيها اسم الله واستجمر بها، وهذا لا يجوز وهذا لا ينبغي، فإن كتب العلم وكتب القرآن الكريم، نعم، والمصاحف محترمة، لا يجوز التعدي عليها ولا على الأوراق التي فيها ذكر الله بمثل هذا الأمر. نعم، فينبغي أن تصان الأوراق التي فيها ذكر الله عن أن يستجمر بها العبد. نعم أيها المسلمون، هذا يحتاجه المسلم في فصل الشتاء أكثر من حاجته إليه في غيره من فصول العام. تعلمون بارك الله فيكم أمر الحيض عند النساء، والمرأة أم في المجتمع المسلم، وأخت وزوجة وبنت ومحترمة. نعم، فإنها ربما احتاجت من محرمها ومن قريبها أن يعلمها دينها، فمن المعلوم أن المرأة حال حيضها لا يقربها زوجها بالجماع، وليست من أهل الصلاة في حال حيضها ولا من أهل الصيام، ولذلك قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فعلم أن المرأة لحيضها ارتباط، نعم، بأحكام الشريعة، فعلم أهلك وعلم أمك وعلم زوجتك وعلم بناتك دين الله. وفي فصل الشتاء قد تحصل مشكلة للمرأة، نعم، يحصل عندها إشكال في أمر الحيض بسبب برودة الجو وشدة البرودة فيه، أنها تتحيض يومين ثم يجف الدم يومين ثم يعود الدم يومين، فربما سألت أخاها وزوجها وأباها وابنها: كيف تصنع في دينك اليومين اللذين لم ترى فيهما الدم؟ هل تصلي أم لا؟ هل تصوم في رمضان أم لا؟ هل يقربها زوجها أم لا؟ فحينئذ تتحير لأنك لا تجد الجواب. فاعلم بارك الله فيك أن المرأة إن كانت من ذوات الحيض المعتاد كستة أيام أو سبعة أيام، فإنها لا سيما والحالة هذه في أيام البرد الشديد الذي يسبب التجمد تبقى على حالها، لا تصلي ولا تصم ولا يقربها زوجها، لأنها من ذوات الحيض المعتاد، فعليها أن تبقى على حالتها حتى تطهر هذه السبعة الأيام، ولا يضرها جفاف الدم في يومين أو ثلاثة، لأنه ناشئ عن شرب السوائل الباردة أو عن مخالطة الأجواء الباردة، فربما سبب لها هذا. وإن لم تكن من ذوات الحيض المعتاد وإنما يختلط أمرها، شهر تحيض فيه ثلاثة أيام وشهر تحيض فيه خمسة أيام، الأمر عندها مضطرب، فحينئذ إن رأت الطهرة التي تعرفها النساء فعليها أن تغتسل وتصلي من حالها ومن حينها، وإن لم ترى هذه الطهرة فعليها أن تبقى يوما وليلة، فإذا جاوز الأمر يوما وليلة فعليها أن تغتسل وأن تباشر أحكام الشرع من صلاة وصوم وما تقربه الطاهرات من النساء وتفعله وتزاوله. هذا أمر تحتاج إلى فقهه، لا سيما في الأجواء الباردة، لا سيما في فصل الشتاء، وأمك قد تسألك عن ذلك، وإحدى قريباتك قد تسألك عما أشكل عليها في أمر الدين. عباد الله، في فصل الشتاء القارس يشتد البرد على أطراف الإنسان لا سيما على قدميه، وقد أثبت الأطباء أن لجميع بدن الإنسان ارتباطا مباشرا بالقدمين، وهكذا أوردة لها اتصال بالبدن كله إلى القدم، فإذا ما دفئت القدمان استراح الجسم، وإذا ما كشفت القدمان تعب الجسم كله، نعم، وبرد الجسم كله، ولذلك شرع لنا مسح الخفين، شرع لنا مسح الخفين في سائر العام، وقد يحتاج الناس إلى هذا الأمر في الأجواء الباردة، وفي فصل الشتاء. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على مشروعية وجواز المسح على الخفين. وقال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا ومذهب العلماء كافة مشروعية المسح على الخفين. وقال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وقال أحمد بن حنبل يرحمه الله: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين. فيه 40 صحابيا يروونه عن رسول الله. وقال ابن منده: فيه 80 صحابيا ينقلون الخبر فيه عن رسول الله. نعم، في الصحيحين من حديث المغيرة قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأهويت لأنزع خفيه، يعني يريد أن يتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المسافر يمسح عليهما 3 أيام ولياليهن، والمقيم يمسح يوما وليلة. جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، يعني في المسح على الخفين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما حسن الأثر فيه بعض أهل العلم: لو كان الدين بالرأي، نعم، لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف. عباد الله، يحتاج العبد لا سيما من يكون مرابطا في ثغور البلد، نعم، من يكون في رؤوس الجبال، نعم، في أيام البرد الشديد وهو يأخذ هذا الجورب وهذا النعل الساتر إلى نصف ساقه، فإذا ما أدخل رجله فيه على طهارة فإنه يمسح، وهذا من لطف الشريعة، وهذا من التخفيف، وهذا من التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال بعض أهل العلم: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، فإذا ما كانتا في الخف مسح عليهما، وإذا ما كانتا خارج الخف غسل رجليه ولم يلبس الخفين ليمسح عليهما. فعليك بعدم التكلف، فإن كانت قدماك مكشوفتين فاغسلهما، وإن كانتا عليهما الجوربان وقد لبستهما على طهارة على وضوء فلا بأس أن تمسح يوما وليلة إن كنت مقيما، وثلاثة أيام ولياليهن إن كنت مسافرا. التيمم يا معشر المؤمنين من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وهكذا وجد النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عمران رجلا معتزلا لم يصلي، نعم، في ناحية لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفي الصحيحين عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ظن أن التيمم لمن عنده حدث أكبر أن يمرغ نفسه في التراب هكذا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فضرب بيديه الأرض مرة واحدة ومسح الشمال على اليمين، نعم، ووجهه وظاهر كفيه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. نعم إخواني المؤمنون، في فصل الشتاء وأيام البرد ولياليه قد يحتاج العبد إلى التيمم، لا سيما إن كان مسافرا أو كان في سجن، فربما كان العبد سجينا ولا ماء دافئ ينتفع به، وإنما هو الماء القارس الشديد البرودة، فربما أجنب وربما كان على حدث أصغر، كيف يصنع هذا وهو يعلم أن الشريعة الإسلامية فيها يسر وتخفيف وليس فيها الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا من الأمم، وربما كان مسافرا وربما كان غريبا عند قوم لا يتجاسر أن يطلب منهم شيئا وربما رفضوا، فحينئذ التيمم فحينئذ التيمم. وبعض الناس ربما ترك الصلاة لأجل برودة الجو. وليس يخفى عليكم مقالة شائعة عند الناس: ليس على بني فلان صلاة، يعني ولو بلغ الأمر ما بلغ. هكذا ربما تناقلوا عبارة فيها أنه معفو عنك الصلاة، فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي أن تترك الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام. عليك بالرخصة حينئذ، عليك بالرخصة حتى تقوى على مباشرة الماء المعتدل أو الدافئ، فحينئذ وجب عليك استخدامه. فالماء ربما كان معدوما فاعدل إلى التيمم، والماء ربما كان العبد عاجزا عن مباشرته لجروح في بدنه أو لشدة برودته يخشى على نفسه من المرض أو العلة أو الموت، فحينئذ الله غفور رحيم، الله رؤوف بالعباد. جاء في مسند أحمد من حديث عمرو بن العاص قال: بعثنا النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، نعم، أو كان أميرا على جيش ذات السلاسل، فلما أجنب ذات ليلة قام يصلي بهم بالتيمم، فأنكروا عليه ذلك، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا فعله إلى رسول الله أنه صلى بهم على تيمم، فقال: ما لك يا عمرو؟ لماذا يا عمرو؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام كالمقر له، لأن العبد ربما اغتسل بهذا الماء الشديد البرودة فأحدث له علة أو مرضا، والله لا يريد تعذيبنا. الله عز وجل إنما شرع الطهارة والوضوء لنفعنا لا لعذابنا. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الحديث طويل يا معاشر المؤمنين، ولفصل الشتاء أحكام كثيرة لها صلة واقعية، نعم مباشرة، تمس الأحكام الشرعية في باب الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة. ولكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.